الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة، فإننا في هذا الزمن الذي تكثر فيه الفتن ويكثر فيه الانحرافات الفكرية عن عقيدة أهل السنة والجماعة، وتريد كل فرقة ضالة أن تنشر مذهبها، فينبغي للمسلمين أن يتعرفوا على عقيدتهم الصحيحة، العقيدة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. وهذه من الدروس التي أردنا أن نجعلها في العقيدة لبعض أسلافنا، ومن هؤلاء شيخ الإسلام الحافظ تقي الدين عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي. وستسمع كثيرا كلمة المقدسي، فهي عائلة كبيرة من العلماء، ومنهم هذا العالم الجليل، وهو قريب لابن قدامة المقدسي. فابن قدامة ابن خاله، ابن قدامة ابن خال الحافظ عبد الغني المقدسي. والحقيقة يا إخوة، في دراسة سير هؤلاء الناس فوائد عظيمة جدا لنا في السلوك مع الناس ومع أنفسنا ومع عبادتنا لربنا سبحانه وتعالى. هذا العالم الجليل الذي ولد في بيت المقدس اسمه الإمام الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور ابن رافع ابن حسن المقدسي الحنبلي. فهو كان ينتمي إلى الإمام أحمد في مذهبه. هذا الرجل كان ينسخ الكتب ويؤلف المؤلفات ويدرس العقائد، ولم يزل ينسخ ويصنف ويحدث ويفيد المسلمين ويعبد الله حتى توفاه على ذلك. ولد في سنة 541، وما سنة 600 بعاش كم سنة؟ 541 إلى 600، يعني عاش 59 سنة عمر الشباب. لكن انظر كم خدم الإسلام، له مصنفات عظيمة جدا وكبيرة جدا خدم بها الإسلام. وكان هذا الرجل لا يكاد أحد يسأله عن حديث إلا ذكر سنده رجال الحديث، أو يسأله عن رجال الحديث فيذكر الحديث. وإذا سألته عن حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك هذا قاله فلان ورواه فلان عن فلان عن فلان، كان غزير الحفظ في ذلك. وكان أحيانا يخطب الجمعة من الورقة، كان أحيانا يخطب من الورقة، فقالوا له لما تفعل ذلك وأنت حافظ؟ قال أخاف من العجب، يخاف أن يكون معجبا بنفسه وبحفظه أو يستجلب ثناء الناس عليه، يعني كان يغلق باب الرياء والسمعة على نفسه. وقد أثنى عليه العلماء كثيرا وقالوا أنه غزير الحفظ من أهل الإتقان والتجويد، قيما بجموع فنون الحديث، عارفا بقوانينه، عارفا بقوانين الحديث وأصوله وعلته وسقيمه وصحيحه وناسخه ومنسوخه وغريبه ومشكله وفقه الأحاديث ومعانيها وضبط أسماء الرواة ومعرفة أحوالهم، كان يضبط ذلك كله ويعرفه. هذا الرجل رحمه الله لو تعرفوا أو لو تعرفون كيف تعلم لتعجبتم. لكي ينال العلم رحل إلى مصر، يعني جاء إلى مصر من دمشق إلى مصر، ثم رحل إلى الإسكندرية، ورحل إلى بغداد وإلى الموصل وأصبهان وهمدان، سافر بلاد الدنيا من أجل أن يسمع على مشايخها. ضعف بصره من كثرة المطالعة، من كثرة القراءة ضعف بصره، ضعف بصره من كثرة المطالعة والبكاء، وكان أوحد زمانه في علم الحديث، وكان جامعا للعلم والعمل، يعني هو فقط لم يكن عالما إنما جمع بين العلم والعمل. انظروا إليه كيف كان يقضي وقته. احنا الآن عندنا ليل ونهار، كيف تقضي وقتك؟ لو قلت لكل واحد الآن يكتب كيف يقضي وقته. انظروا إلى هذا الرجل كيف كان يقضي وقته. كان لا يضيع شيئا من زمانه بلا فائدة، فكان يبدأ يومه بصلاة الفجر ويلقن الناس القرآن، وربما قرأ شيئا من الحديث حتى تطلع الشمس، ثم يقوم يتوضأ فيصلي نفلا إلى قبل الظهر، يصلي نافلة إلى قبل الظهر، ثم ينام نومة يسيرة قبيل الظهر. خلي بالك، صلي الفجر يدرس الناس قرآن حديث، ثم بعد شروق الشمس يقوم يتوضأ ويصلي، يصلي إلى قبيل الظهر، ثم يرتاح قليلا قبل الظهر، وينام نومة يسيرة إلى وقت الظهر، وبعد صلاة الظهر يشتغل إما بتسميع الحديث أو بالنسخ إلى صلاة العصر إلى المغرب. إما بيقضي طول اليوم في النسخ، كتابة المخطوطات وكتابة الأحاديث وتنقيتها وتصحيحها، ثم يستمر في ذلك إلى المغرب. فإن كان صائما أفطر بعد المغرب، وإن كان مفطرا صلى من المغرب إلى العشاء، فإذا صلى العشاء نام، فإذا صلى العشاء نام. وإحنا عندنا من صلاة الفجر إلى الشروق على السنة جالس ذكر قرآن، يدرس قرآن وربما درس حديث، إلى أن تشرق الشمس، فكان يقوم ويصلي إلى قبيل الظهر، يتوضأ ويصلي إلى قبيل الظهر، ثم يرتاح قليلا قبل الصلاة، ثم بعد صلاة الظهر يبدأ في الحديث والكتابة إلى المغرب يتخللها صلاة العصر. ثم بعد المغرب إن كان صائما أفطر، وإن لم يكن صائما فقد كان يقوم يصلي حتى تأتي العشاء. فإذا صلى العشاء نام. إلى متى؟ إلى متى؟ ينام إلى نصف الليل أو بعده. إلى نصف الليل أو بعده، صلي العشاء بينام، ينام إلى نصف الليل أو بعده. ثم قام رحمه الله ويصلي بعض الوقت، ثم يتوضأ، ثم يصلي ويتوضأ، ثم يصلي ويتوضأ، يعني في صلاة الليل كان يتوضأ أكثر من 7 مرات. فقيل له في ذلك، يعني ليه تتوضأ كثير وانت على وضوءك؟ فقال: ما تطيب لي الصلاة إلا ما دامت أعضائي رطبة. ما تطيب لي الصلاة إلا ما دامت أعضائي رطبة. ثم ينام قبيل الفجر، ينام قبيل الفجر نومة يسيرة، وهذا دأبه. أنا تعمدت أن أنا أقرأ البرنامج اليومي له. ليه يا إخوة؟ لأن طالب العلم الآن كل هدفه أنه يتعلم العلم فقط، ده في الغالب يتعلم فقط. أما أن يتتبع سير العلماء في العبادة والزهادة والخلق فهذا نادر. ولذلك يا إخوة احنا في زماننا الأزمة عندنا أزمة علم ولا أزمة أخلاق ودين؟ إيه الأزمة اللي عندنا في هذا الزمن؟ شايف الرد كل واحد. فهذا الرجل يعني يجعل الله سبحانه وتعالى بعبادته بركة في عمله، ويجعل بورعه وقربه من الله وحظ العبادة من وقته يجعل الله بركة في علمه وفي عمره وفي مؤلفاته وفي كل من يتعلم على يديه. إذن لابد بعد أن يتعلم الإنسان العلم أن يعمل بهذا العمل، بهذا العلم الذي تعلمه، وإلا صار حجة الله عليه. وعلى هذا على طالب العلم أن ينظر في سير هؤلاء في عملهم. والله والله لو انشغل الطالب بعبادة في الليل لانهد وما وجد كلاما يجادل به الناس. لكن طالب العلم بيجادل ويختلف ويشاقق ويحاد لأنه عنده صحة وفاضي وعنده قدرة، لكن المشغول بوقت ومحتاج إلى النوم، محتاج إلى الوقت، بيحاسب نفسه على الكلمة الزائدة. فيا ليت هذا يكون درسا لنا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم الناس دي تأسست بالنبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا حدث أصحابه أو سألوه عن شيء فأجابهم أو علمهم علما، وإلا جلس فيحصي له العاد في مجلسه أكثر من 70 مرة يسبح الله ويستغفر الله سبحانه وتعالى. فهم تعلموا من الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفوا أن المسألة ليست فقط تحصيل علم، وإنما العلم معه العمل. هذا الرجل كان صارما في عقيدته الصحيحة، ودائما المستشرقين الغربيين اللي درسوا الدين الإسلامي لما بيراجعوا سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام يعبرون دائما تعبير مشترك بينهم، يقولون إنه كان صارما في المحافظة على التوحيد، لدرجة أنه كان ابنه مات وبيبكي ومشغول في ابنه إبراهيم عليه السلام، وقال الناس إن يعني يومها كسفت الشمس، فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم. فلم المستشرقين بيقولوا هذا الكلام، بيقولوا فلم يمنعه حزنه من أن يقول للناس أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا أو فادعوا. المسألة مش عشان إبراهيم ولا غير إبراهيم، دي آية من آيات الله، الخسوف والكسوف والشمس والقمر آيات من آيات الله عز وجل، ليس لهم علاقة بموت فلان أو بحياته. ولصرامة هذا الرجل في التوحيد والعقيدة الصحيحة كان المخالفون يعادونه عداء شديدا، وكانوا يطردونه من البلد التي ينزل فيها، أهل البدع وأهل المنكرات، يعني هؤلاء كانوا يعادون الحافظ حتى يطردونه من البلاد. فخرج من أصبهان وطرده الناس بسبب إصراره على العقيدة الصحيحة، فالمخالفون كانوا يعني يوشون به الأمراء فيخرج من البلد ينتقل إلى بلد أخرى ويستمر في دعوته حتى نفع الله سبحانه وتعالى به أهل دمشق لما وصل إليهم. إذن البلاءات التي كانت تقابله من المخالفين أهل البدع، وكان هذا الرجل رحمه الله له شيوخ كثيرون، منهم من بغداد كما قلنا على حسب البلاد التي تنقل إليها، شيوخ من بغداد ومن مصر ومن اسكندرية ومن أصبهان ومن الموصل ومن بيت المقدس وبمصر هنا، فكان له شيوخ كثيرون، وكان له تلامذة أيضا، منهم الشيخ موفق الدين وأولاده الثلاثة. الشيخ موفق الدين هذا حدث عن الحافظ المقدسي، حدث عن حافظ الحافظ عبد الغني المقدسي، وكذلك أولاده الثلاثة أولاد عبد الغني، أولاد عبد الغني حدثوا عنه وكانوا الثلاثة علماء. الأول كان اسمه عز الدين محمد، والآخر أبو موسى عبد الله، والضياء المقدسي. الضياء المقدسي أيضا ممن حدث عن هذا الشيء. تسمعون في كتاب اسمه السنن المختارة للضياء المقدسي، هذا من تلاميذ الحافظ عبد الغني المقدسي. توفي هذا الرجل يوم الاثنين 23 من ربيع الأول في سنة 600، وكان قد أصيب بمرض استمر معه 16 يوما، ثم بعد ذلك فارق الحياة ودفن هنا بمصر، ودفن هنا بمصر رحمه الله رحمة واسعة وأكثر من أمثاله. يقول رحمه الله بداية أو المدخل إلى عقيدته، يحمد الله سبحانه وتعالى ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، فيقول الحمد لله المتفرد بالكمال والبقاء والعز والكبرياء، الموصوف بأحسن الصفات والأسماء، المنزه عن الشبيه والنظراء، الذي سبق علمه في بريته بمحكم القضاء من السعادة والشقاء، واستوى على عرشه فوق السماء، وصلى الله على الهادي إلى المحجة البيضاء والشريعة الغراء محمد خاتم المرسلين والأنبياء، وعلى آله وصحبه الطاهرين الأتقياء صلاة دائمة إلى يوم اللقاء. فلا بد من حمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه. ثم يقول اعلم وفقنا الله وإياك لما يرضيه من القول والنية والعمل. وفقنا الله وإياك إلى إيه؟ ما يرضيه من القول والنية والعمل، القول والنية والعمل، هؤلاء الثلاثة الذين يشكلون أجزاء العمل عند الإنسان: قول والنية والعمل. يعني اللي بيقولوا إيه ربك رب قلوب، والمهم القلب ليترك الظاهر، فهؤلاء على خطأ كبير، لأن الله نعم ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. الحديث بيقول إيه ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، القلب والعمل، فليس ينظر إلى القلب وحده. صحيح أن القلب هو أساس، إذا صلح القلب صلح سائر الجوارح، وإذا فسد القلب فسد سائر الجوارح. إذن النية دائما هي الأساس. وفقنا الله وإياك لما يرضيه من القول والنية والعمل، وأعاذنا وإياك من الزيغ والزلل. أن صالح السلف وخيار الخلف وسادة الأئمة وعلماء الأمة اتفقت أقوالهم وتطابقت آراؤهم على الإيمان بالله عز وجل، وأنه واحد فرد صمد، حي قيوم، سميع بصير، لا شريك له ولا وزير ولا شبه له ولا نظير ولا عدل له، أو لا عدل له، الاثنين بمعنى واحد، ولا مثل، وأنه عز وجل موصوف بصفاته القديمة، يعني هو خالق قبل أن يخلق كل شيء، خالق قبل أن يخلق كل شيء، استحق اسم الرازق ولا مرزوق، واستحق اسم الخالق ولا مخلوق. وهذا معنى موصوف بصفاته القديمة التي نطق بها كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وصح بها، أي صح بهذا النقل عن نبيه صلى الله عليه وسلم وخيرته من جميع خلقه محمد سيد البشر الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده وأقام الملة وأوضح المحجة. المحجة اللي هي ايه؟ المحجة هي قارعة الطريق، ولذلك يقولون ليلها كنهارها. قارعة الطريق يعني زي ما نقول على ناصية الطريق، هذا المكان الضوء فيه ظاهر، فالنبي تركنا على مثل هذا الظهور والوضوح والبيان المحجة البيضاء، وأكمل الله به الدين وقمع الكافرين، ولم يدع لملحد مجالا ولا لقائل مقالا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت حجته قوية، وقد قال الله له: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. رقم واحد عندكم مكتوب ايه عندك في رقم واحد؟ روى طارق، ايوه مظبوط كده. قال روى طارق بن شهاب قال: جاء يهودي الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا امير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال له عمر: أي آية تقصد؟ فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليهودي فهم هذه الآية، وأهل الإسلام محرومون من الاستمتاع بهذه الآية، أن يتم الله علينا النعمة بإكمال الدين واختيار الإسلام لنا دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال له عمر رضي الله عنه: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بعرفة يوم جمعة أو عشية جمعة، عشية جمعة. يعني إيه معنى كلام عمر رضي الله عنه؟ قوله طب اليوم ده أصلا يوم عيد عندنا، يعني أنت بتقول لو نزلت عليكم لاتخذنا يوم نزولها عيد. فقال له طب هي أصلا نزل يوم عيد، أنا عارف الآية دي نزلت فين، المكان والوقت اللي نزلت فيه، نزلت المكان بعرفة، الزمان يوم جمعة، يوم جمعة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليوم ده عيد عندنا، يوم الجمعة أصلا يوم عيد عندنا. سمعت الشيخ صفوة الله يرحمه نور الدين يعني أعطى لفتة هنا جميلة، ماذا قال يا إخوة؟ لفتة دي استفيدوا منها. اليهودي يقول لو نزلت علينا نحن هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، لاتخذنا يعني هم اللي يتخذوا الأعياد، ودي طبيعة اليهود، طريقة اليهود هم الذين يخترعون الأعياد ويبتكرون الأعياد. لكن أهل السنة، أهل السنة بيلتزموا بالأعياد التي شرعها الله سبحانه وتعالى، ولذلك يقول له احنا اليوم ده أصلا يوم عيد مشروع عندنا، مش احنا اللي هنتخذه كمان عيد، ده اليوم ده أصلا يوم عيد عندنا، فما احناش محتاجين ان احنا نتخذ، لأن اللي بيتخذ معناه انه هيبتدع. فاليهود يقول، اليهودي يقول لاتخذناها عيدا، يعني احنا اللي عملنا عيد، سنينا عيد. وعمر بن الخطاب يقول له لا، ده عيدنا احنا اصلا اهل الاسلام بشريعة ربنا سبحانه وتعالى. وده بيبين الفرق بين اهل السنة وبين غيرهم. اهل السنة يلتزمون بالاعياد التي جاءتهم، اما غيرهم فانهم يتخذون الاعياد بدون ضوابط كما تسمعون وترون. أما عن صفة الاستواء فمن صفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه أنه مستو على عرش، سبع آيات وردت في القرآن الكريم يذكر الله تعالى فيها أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. استوى أي على عرش، لكن كيفية الاستواء لا نكيفها ولا نتحدث فيها ولا شأن لنا بها، هذا تطاول وهذا تعدي للحدود العقلية والشرعية أن تفكر كيف استوى الله سبحانه وتعالى على العرش. ما لك وربك، أنت ما لك بالله عز وجل في شيء لا تراه ولا تعرفه، لا رأيت الله ولا تعرف كيف الله، فكيف تسأل عن عرشه وكيف تسأل عن استوائه على عرشه؟ لكننا نعرف من لغة الشرع أن الاستواء هو العلو على الشيء ثم استوى على العرش، إذن هو فوق العرش. بعض الناس يعني يتطرق إلى ذهنها فوق العرش، العرش يعني الكرسي، العروش بالنسبة للملوك اللي هي الكرسي، فالملوك تستوي على عروشها جالسة، فيتطرق إلى ذهنه شيء من هذا فيقول كيف استوى الله ليس كمثله شيء. هذه تريحك من هذه الأسئلة، فعلا الذي يفهم قول الله عز وجل ليس كمثله شيء سيرتاح من هذه الأسئلة. فهذه آيات سبع وردت في كتاب الله عز وجل ينبغي علينا أن نؤمن بها ونسلم بها. والعلماء كانوا يبدعون كل من يتكلم عن كيفية الاستواء، كيفية الاستواء، وهناك من لا يعرف الكيفية فينفي الاستواء، لكن الاستواء معلوم كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه من البدع، لا يجوز لك أن تسأل وتقول كيف استوى. إذن فالله سبحانه وتعالى في السماء عال على عرشه، مستو على عرشه، بائن من خلقه، يعني ما هوش مخالط خلقه. عشان بعض الناس يقول لك الله في كل مكان، يعني هنا وبينه وبينك وفي كل مكان. الله بائن من خلقه، يعني ليس مختلطا بخلقه، بائن من خلقه. يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: الأحد الفرد القدير الأزلي، الصامد البر المهيمن العلي. العلي يعني من صفاته أنه عالم، علو قهر لا علو شاني، جلا عن الأضداد والأعوان. كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. ومع ذا، يعني هو فوق عباده، ومع ذا مطلع عليهم بعلمه، مهيمن عليهم. وذكره للقرب والمعية، يعني ذكر ربنا إنه قريب وأنه معنا، وقال الله إني معكم إني قريب. وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية. مش معنى أنه قريب يبقى ما هوش فوق، مش معنى أنه معنا يبقى مش مرتفع وبائن من خلقه. فهو سبحانه وتعالى جمع بين هذا كله، قال قريب ومعنا، وهو عال ومستو على عرشه وبائن من خلقه. وعشان كده واحد جه بيسأل الإمام إسحاق بن راهويه، بيقول له أنتم بتؤمنوا بحديث النزول، أن ربنا بينزل إلى السماء الدنيا؟ قال له أيوة نؤمن أن الله ينزل في ثلث الليل الأخير إلى السماء الدنيا. فرح سأله تاني يقول له يعني بينزل ويسيب العرش؟ ابن رهوي يقول له إيه؟ قال له ألا يستطيع أن ينزل دون أن يترك العرش؟ يعني ما يقدرش ينزل من غير ما يسيب العرش؟ فسكت. لأن أنت هتقول عن ربنا إيه بقى؟ ما يقدرش. اللي بيسأل ده دماغه فيها إيه؟ مجسم كأن الله جسم على كرسي، فإذا نزل إلى خلقه ترك الإيه؟ ترك الكرسي. ونعوذ بالله من التجسيم، فلا نقول أن ربنا يعني له حد وله جسم محدود، لا نقول ذلك. هو سبحانه وتعالى كما عرف نفسه ليس كمثله شيء، فلا ينبغي أن نقول طيب بينزل ويترك، أنت مالكش دخل. هو عشان مش متصور أنه بينزل يقول لك طب ينزل إزاي؟ ينزل ويسيب العرش؟ كأن يعني بيشبه الله بخلقه كأنه كائن يتحرك بين العباد. هذا مفهوم ضيق وضحل ومفهوم قاصر أن تتخيل أن ربك هكذا، لكن الذي نعرفه ونتخيله إن صح التعبير أنه ليس كمثله شيء. ما تحاولش تفكر وتتعب نفسك، هو إزاي بينزل إزاي والعرش إزاي؟ ألا يستطيع أن يفعل كل ما تتخيله؟ يستطيع وزيادة، فالله أكثر من أن تتخيل وأكبر من ذلك وأعلى. وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. خلي بالك من المتضادات دي، العلي إذا دنا والقريب إذا علا، خلي بالك. فهو العلي، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه، مع علوه فهو قريب، ومع دنوه يدنو من خلقه فهو عال سبحانه وتعالى عليم. خلي بالك من هذه الألفاظ. ثانيا عندكم روى إيه؟ ثانيا عندكم، خلي بالكم أنا بشرح وعندي زيادات وضعها لنفسي، لكن الأرقام اللي عندك هنا أنا ملتزم بها أيضا. رقم اثنين عندك، وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو عنده فوق العرش. فالله فوق العرش، فالله فوق العرش. ثالثا، وروى العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن إيه عندكم؟ ها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ أيوة الحديث مش عندي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فوق ذلك، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبع سماوات، ثم قال: فوق ذلك ثمانية أوعال. والوعل هو وحش البقر. ها؟ في جملة ايه؟ روى العباس بن عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سبع سماوات وما بينها، ثم قال: وفوق ذلك بحر أعلاه بحر بين أعلاه وأسفله، بحر بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء. نعم، بحر بين أعلاه وأسفله كما بين سماء وسماء. ثم فوق ذلك ثمانية أوعال ما بين أظلافهن وركبهن. الظلف اللي هو إيه؟ قدم البقرة، يقال على القدم المشقوق ظلف، ويقال على غير المشقوق حافر. فيقال على ما عند الحمار إيه؟ حافر. أما ما شق حافره كالمعز وكالبقر فهذا يقال عنه ظلف. يقول: فوق ذلك ثمانية أوعال ما بين أظلافهن وركبهن ما بين سماء إلى سماء. يعني المسافة ما بين الظلف والركبة كالمسافة من سماء إلى سماء. وقد ذكر في حديث أخرى أن السماء بينها وبين السماء الأخرى مسيرة 500 عام، وبين ثم فوق ظهورهن العرش ما بين أعلاه وأسفله، أسفل العرش وأعلاه ما بينهما كما بين سماء إلى سماء. والله تعالى فوق ذلك، والله تعالى فوق ذلك. أنت لو تخيلت يعني سبع سماوات، كل سماء سمكها مسيرة 500 عام، وبين السماء والأخرى مسيرة 500 عام، في سبع سماوات، ثم بعد ذلك بحر، وبعد البحر أوعال، الظلف ما بين الظلف وما بين الركبة يعني كما بين سماء إلى سماء، هذه الأوعال تحمل عرش الله عز وجل، تحمل عرش الله عز وجل، وأسفل العرش وفوق العرش كما بين سماء إلى سماء. كيف عظمة هذا الكون؟ كيف عظمة هذا الخلق؟ وكيف عظمة خالقه؟ وكيف عظمة خالقه؟ ولذلك يروى عن نبينا صلى الله عليه وسلم حديث، والحديث صحيح الجامع صحيح الشيخ الألباني رحمه الله، أن ديكا بيشار به إلى ملك، يعني ملك من الملائكة، رجلاه في الأرض السفلى، قد مرقت رجلاه بالأرض السفلى، وعنقه مثنية تحت العرش. ملك من الملائكة يقال له الديك، رجلاه مرقت بالأرض السفلى وعنقه مثنية تحت العرش، فقال يا رب ما أعظمك، لأنه رأى من الآيات العظام، فقال يا ربي ما أعظمك. فقال الله عز وجل، مشكلة بقى تخصنا احنا، قال لم يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. يعني العظمة اللي انت شايفها دي وشفت جزء منها، يعرفها ازاي بني آدم اللي بيحلف بالله كذب؟ يبقى ده عرف ايه عن الله اذا حلف بالله كذب، ونعوذ بالله من الجهل والخذلان. رابعا، قالت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ومالك بن أنس في قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. يعني يا إخوة غير مجهول، مين يفسر لي؟ يعني لما يقال لك ينزل، بيتبادر للذهن ايه؟ ان النزول منين لفين؟ من اعلى الاسفل، اهي دي معناها غير مجهول، النزول غير مجهول، لكن كيفيته بالنسبة لله عز وجل لا نعرفه. فالمعنى معلوم لدينا، المعنى اللغوي، كذلك الاستواء معناه اللغوي معروف عندنا، بس تنفيذ هذا المعنى اللغوي في حق الله لا نعرف كيفيته. واضح؟ فده معنى كلام الإمام مالك، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر بالله العظيم. ثم صفة العلو، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساقطا عليها حتى يرضى زوجها. إلا كان الذي في السماء، من الذي في السماء؟ الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا قول الحافظ الحكمي وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. ثامنا ولا سادسا، روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر من في السماء صباحا ومساء، يأتيني خبر من في السماء، أي خبر الذي في السماء. من الذي في السماء؟ كل هذه أدلة في الصحيحين تدل على أن الله سبحانه وتعالى عالم، علي، بائن من خلقه، مستوٍ على عرش. وكلمة الذين يقولون إن الله في كل مكان، إن الله في كل مكان، هذه الكلمة صوابها أنه في كل مكان بعلمه، علمه في كل مكان، يسمع ويرى، معيته لخلقه بسمعه ورؤيته وقدرته، لا يحتاج إلى أن ينزل عندهم ليسمع أخبارهم ويعرف أحوالهم. يعني التنزيه فعلا لله عز وجل أن تعرف أنه يدير شؤون خلقه وهو بائن عنهم، بعيد عنهم، مستو عن، يعني لا أقصد بعيد عنهم، بائن منهم لكنه ليس بعيدا، إنما هو قريب، إنما خرجت اللفظة للقصد إيه؟ بائن منهم يعني منفصل عنهم سبحانه وتعالى، ليس مخالطا للخلق، فتراه في الحش والحمام ودورة المياه وفي الأرض وفي الزرع وبين الطين وبين الماء وبين الناس، ليس هذا تقديس، ليس هذا تقديس. التقديس عندهم الذين يقولون هذا، التقديس فيه أنهم يقولون يعني أن الله في كل مكان. طيب هو لما سبحانه وتعالى وهو مستو على عرشه يدير شؤون خلقه بسمعه وعلمه وبصره وقدرته، فهذا أعظم من قولهم، وهذا أحسن من قولهم، ولابد أن يكون أحسن لأنه هو الذي ورد في شريعته سبحانه وتعالى. وكذا روى معاوية بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه يضرب جاريته سألها وقال أين الله؟ قالت في السماء. وقال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال أعتقها فإنها مؤمنة. فهذه الجارية ذكرت أن الله في السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم وافق على هذا المعنى لأنه المعنى الذي ورد. وعن أنس رضي الله عنه قال كانت زينب بنت جحش تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أخذهم النبي من أهاليهن، أما زينب فنزل الأمر من السماء بالزواج منها، نزل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج منها، فكانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ويشاركها في هذه مين؟ أم المؤمنين عائشة، فقد نزل أمر زواجها أيضا من السماء، كان الملك يري النبي صلى الله عليه وسلم صورتها في قطعة حرير، فينظر إليها فيرى عائشة 3 مرات. لكن ورود حديث زينب هنا للشاهد الذي فيه، وهي تقول ولكن زوجني الله من فوق 7 سماوات. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 سماوات، الإمام الحسن أبي الحسن الأشعري لما تاب من قول عقيدة الأشعرية ورجع إلى عقيدة أهل السنة، وانتم تعلمون أن الأشاعرة يؤولون الصفات، لما تاب بيقول ان سبب توبته انه كان بيخطب مرة على المنبر، فسأله احد الناس اهل السنة وقال له فسر لنا يا امام، سأله على المنبر فسر لنا اضطرارنا إلى رفع أيدينا إلى السماء عند الدعاء. بيقول له فسر لنا اضطرارنا، يعني احنا مجبرين، كل واحد فينا ساعة ما يجي يدعي يبص تلاقي ايديه راحت فين؟ إلى السماء. بيقول له فسرها لنا. دي كانت نقطة التحول لأبي الحسن الأشعري. كانت نقطة التحول له وهو على المنبر، بيقول له ان احنا ليه مضطرين ساعة ما ايدينا بتترفع ما فيش يد بتروح كده، ولا واحد بيدعو ربه ويداه الى اسفل، فلماذا هذا الاضطرار؟ اذا فيه فوقية لله عز وجل بالفطرة وبالشريعة. وفي حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المؤمن عند موته وأنه يعرج بروحه حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله. شايف؟ إلى السماء التي فيها الله، لفظ صريح، واللفظ عند الإمام أحمد والدارقطني وغيرهما من الأحاديث الصحيحة. عاشرا، وروى أبو الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم أو اشتكى أخ له فليقل. رقية هي جماعة ربنا الله، يعني يا ربنا الله، يا ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اغفر لنا حوبنا أي خطيئاتنا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. وهذه رقية أيضا نتعلمها. حادي عشر، قال مالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه الله: الله في السماء وعلمه في كل مكان، وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان، لا يخلو من علمه مكان. والحافظ المقدسي كان في مقدمة كتاب لمعة الاعتقاد يقول أيضا عن الله سبحانه وتعالى: لا يشغله شأن عن شأن ولا يخلو من علمه مكان. كان يقول: الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان. فهو في ما علمه في كل مكان. الكلمة هذه دقيقة، كلمة مالك بن أنس رحمه الله يقول فيها: الله في السماء وعلمه في كل مكان. وهو في السماء يسمع ويرى، وهو في السماء يدبر أمر خلقه، وهو في السماء يعاقب الظالمين، وهو في السماء يرزق العباد، وهو في السماء يعلم كل شيء. هذا الذي يليق بالله عز وجل. إنما عشان تقول يعلم ويفصل ويخلق ويرزق لازم يكون مختلط بالناس عشان تقول ربنا في كل مكان، فهذه ليست من تنزيه الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء كلفوا أنفسهم ما لا يطيقون. إنما العقيدة الصحيحة في الله ما ورد عنه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي رحمه الله: خلافة أبي بكر حق، قضاها الله في السماء وجمع عليها قلوب أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الشافعي. طبعا الشيعة لا يعترفون لا بالشافعي ولا بمالك ولا بأحمد، ولا كل هذا عندهم لا قيمة له، ولا يحتجون حتى بأصحاب رسول الله ولا بالتابعين ولا بالسند ولا بالأحاديث اللي عندنا. كل ده عندهم لا يؤمنون به. حتى القرآن يشككون الناس فيه ويقولون ان القرآن هذا ليس كاملا، القرآن هذا محرف، بل هو ثلث القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ثالث عشر، قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: نعرف ربنا فوق سبع سماوات بائنا من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية أنه ها هنا، وأشار إلى الأرض. ابن المبارك رحمه الله يقول: لا نقول كما قالت الجهمية أنه ها هنا، لكنه في السماء. سبحان الله، آيات صريحة. أأمنتم من في السماء يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، يخافون ربهم من فوقهم. يعني مئات الأحاديث والآيات تتكلم عن الفوقية والعلو، ما في آية واحدة منهم ولا حديث أول هذا العلو ولا أثبت أن الله سبحانه وتعالى مختلط بعباده، إنما هو في السماء سبحانه وتعالى. إثبات صفة الوجه. كما تعلمون أن الجهمية والمعتزلة، الجهمية ينفون الصفات والمعتزلة يؤولون الصفات، وغيرهم من متأخر الأشاعرة يؤولون الصفات. صفة الوجه يقول لك لا، انت بتقول لربنا وجه، انت كده بتشبهه بخلق، يعني هي دي لازم، هي لازم كده. يعني اني لما اقول لك لا تأتي البيت من ظهره وأتي البيت من بابه، مش ده كلام في كتاب ربنا؟ ظهر البيت معروف، لكن هل يشبه ظهرك؟ هل يشبه ظهر الجمل؟ هل يشبه ظهر السمكة؟ كل شيء له ظهر، وظهور الخلائق تختلف عن بعضها البعض. وجل الله سبحانه وتعالى الذي لا يشبهه شيء، فإذا قال أن له وجه فتنفي كلامه لتدعي أنك تنزهه عن مشابهة الخلق. له وجه وليس كوجوهنا، له سمع وليس كأسمعنا، إيه المعضلة فيها؟ إيه الإشكال فيها لما نقول له وجه ليس ك... يقول لك لا ما تقولش له وجه، الوجه ده للمخلوقين. طب وانت بتنفي عن الله ليه إذا كان هو لم ينفيه عن نفسه؟ وقال كل شيء هالك إلا وجهه. خلي بالك، واحد ممكن يدخل عليك شبهة هنا يقول لك لا هو كل شيء هالك إلا وجهه، يعني معناها هيقول لك بقى، هيقول لك بقى يا سني كل شيء هالك إلا وجهه، يعني معناها سيهلك بقيته. لو قلت إن ربنا له وجه يبقى سيهلك بقية الله ويبقى وجهه، هيدخلك الشبهة. تقوم انت تقول له ايه؟ الرد عليها سهل جدا، قل له يعني لو قلت لك لو زرتني سأعطيك رقبتي، هل بالفعل انت ستأخذ الرقبة؟ انما دلت على ايه؟ دلت على ايه؟ على الكرم، لكنها لم تنفي ان هناك رقبة. هل لما دلت على الكرم وما دلتش على انك هتاخد الرقبة فعلا يبقى معناها ان مفيش رقبة؟ ولا بيثبت صفة الرقبة؟ بيثبت للانسان صفة الرقبة. فانت لو قلت لو اتيتني حملتك فوق رأسي، ده دل على الايه؟ تدل على الاحترام والتقدير، ولأنها تدل على الاحترام والتقدير لم تنفي أن هناك شيء اسمه الرأس، لكنك عبرت به عن إيه؟ عن الكرم تارة وعن الاحترام تارة. فكذلك كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، يعني تهلك جميع الخلائق. ولأن الوجه في عرفنا، في عرفنا هو أكرم شيء، فعبر به عن الله عز وجل الكريم الذي تفنى الخلائق كلها وهو باق لا يفنى ولا يبيد، باق لا يفنى ولا يبيد. فكذلك إذا قال الله اصطنعتك على عيني، طب ما احنا بنقول التعبير ده، بقول لك ده انت في عينينا، هل انت في عينينا يعني ستدخل العين؟ لكن كلمة انت في عينينا معناها ايه؟ معناها ان احنا هنحافظ عليك، لكن بتثبت ان في عين ولا لا؟ فلما تقول واحد ده انت في عينين، اقول لك هتقول له ايه في عينيك ايه؟ هو انت ليك عين؟ ما بتقولهاش ليه؟ لانك عارف ان في عين، بس بيعبر بالعين هذه عن الحفظ والرعايه. فالله ايضا يقول واصطنعتك ولتصنع على عيني، قالوا معناها الحفظ والرعايه. ايوه معناها الحفظ والرعايه، لكنها لم تنفي وجود الايه؟ وجود العين، لم تنفي وجود العين. فإثبات صفة الوجه لله عز وجل كما قال جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه، وقال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وروى أبو موسى اللي هي عندكم 14 رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنات الفردوس أربع تنتان من ذهب حليتهما وآنيتهما وما فيهما من الذهب، وتنتان من فضة حليتهما وآنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. اللي بيحيل بيننا وبينه في هذا الوقت، يعني قبل أن نراه، قبل أن يكشف الحجاب، هذا الحجاب سماه رداء الكبرياء على وجهه، فيكشف الحجاب فيرى الناس وجه ربهم سبحانه وتعالى. وروى أبو موسى رضي الله عنه في آخر الحديث يقول حجابه النار لو كشفها، أي كشف النار أو كشف الحجاب، لأحرقت سبحات وجهه، لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. ثم قال أم بورك من في النار ومن حولها، والحديث رواه الإمام مسلم. فهذه صفات الله سبحانه وتعالى يخبر بها كتاب ربنا وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. صفة النزول اللي عرفتموه يا إخوة متى يكون النزول؟ في ثلث الليل الآخر، وغير ذلك، وفي عشية عرفة. قال الحافظ ابن حكم وقد روى الثقات عن خير المال بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الآخر ينزل، يقول هل من تائب فيقبل، هل من مسيء طالب للمغفرة، يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل، ويستر العيب ويعطي السائل. ده كلام الحافظ ابن حكم. وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول هل من تائب فيقبل أو فيقبل، هل من مسيء طالب للمغفرة، يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل، ويستر العيب ويعطي السائل. ينزل ربنا سبحانه وتعالى، وهذه عقيدة أهل السنة. ولذلك أنا يا إخوة أنصحكم جميعا بأن تحفظوا، إن لم تحفظوا تحفظوا أولادكم منظومة سلم الأصول. منظومة سلم الأصول تجمع عقيدة أهل السنة جميعا، العقيدة الصافية التي أجمع عليها أهل السنة، وأبياتها تصل إلى 300، لكنها سهلة، يعني بنحفظها للأطفال عندنا، جميع أطفالنا حظنها، وسهل جدا، لكنها فيها العقيدة الصحيحة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا. ساعة السادس عشر روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. سابع عشر روى مسلم بإسناد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الآخر. ثامن عشر قال صلى الله عليه وسلم له حديث رفاعة إذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول الحديث، وهذان الحديثان يقطعان تأويل كل متأول ويدحضان حجة كل مبطل. تاسع عشر وقد قال بعض العلماء سئل أبو حنيفة عنه يعني عن النزول فقال ينزل بلا كيف، لا تقل كيف لكنه ينزل سبحانه وتعالى. عشرون وقال محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة الأحاديث التي جاءت أن الله يهبط إلى سماء الدنيا أو نحو هذا من الأحاديث أن هذه الأحاديث قال روتها الثقات، يعني نقلها ثقات الرواة، فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها، لا نفسرها يعني لا نكيفها، لا نقول النزول كيف، لا نفسرها أي لا نقول بكيفيتها. هذه وعشرون وروينا عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال كنت أنا وأبي، عبد الله بن الإمام أحمد كان مع أبيه الإمام أحمد، كنت أنا وأبي عابرين في المسجد فسمع خاصا يقص بحديث النزول فقال إذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال، فارتعد أبي رحمه الله. الكلام ده مع إنه حق لكن الإمام أحمد شوف عبد الله ابن بول فارتعد أبي، ارتعد فارتعد أبي رحمه الله واصفر لونه ولزم يدي وأمسكته حتى سكن، ثم قال قف بنا على هذا المتخرص. فلما حاذا، دايما المتخرص تطلق على الكاذب، فلما حاذا قال يا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغير على ربه منك، قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانصرف. طيب الكلام اللي هو قاله هذا الرجل القاص ايه الاشكال اللي فيه يا جماعة؟ يقول ينزل ربنا عز وجل الى سماء الدنيا بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال، ايه الاشكال فيها؟ احنا كنا عايزين نديكم جوائز، معانا جوائز في العربية، جيب لنا 100 جايزة. ايه الاشكال اللي فيها؟ طب ما هو صحيح بينزل، يعني كلام مقبول وبينزل الى سماء الدنيا، لكن ليس له وما بيعلقش على ليلة النصف. الإمام أحمد بيعلق على الكلام، أيوة الكلام ده ليس كلام السلف، ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكل كلمة غير كلام النبي محتملة النقص والزيادة ومحتملة الخطأ. ولذلك دايما أما يجي بعض الناس يسألك يقول لك إيه رأيك في لا قدر الله، الشيخ ابن عثيمين أجزها، لكن كثير من الناس يقول ليست من عبارات السلف. أحسن حاجة خليك مع عبارات السلف، هذا الذي يقصده الإمام أحمد، يعني يقول ارتعد إنه ما سمعش بقى إنه ما ينزلش ولا ده بيأول النزول، لكن عبارات السلف دائما أضبط وأحكم والذي قاله رسول الله هو الفائدة الكبرى والعظمى، فنقول ينزل سبحانه وتعالى. كيف؟ بلا كيفية، لا تقل بلا انتقال ولا تغير حال ولا، لأن الكلام ده قد يدخله النقص، قد يعني التعبير فيه يجعل الصفة نفسها صفة نقص، فلذلك لا تقل هكذا، ولكن قل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتزم بعبارات السلف. 22 قال حنبل: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: ينزل الله إلى سماء الدنيا. قلت: نزله بعلمي أو ماذا؟ فقال لي، يعني يقول له بينزل بعلمه، علمه اللي بينزل ولا؟ فقال لي: اسكت عن هذا، مالك ولهذا، انت مالك ومالك كلام دي اللي انا كنت بقولها من شوية في اول الدرس، بقول لك مالك وربك، انت مالك وربك تتدخل فيه، عامل ازاي، بينزل ازاي، بيطلع ازاي، انت مالك ومالك كلام ده، تدخل عقلك فيما لا تدركه. فالامام احمد قال نفس الكلمة، بيقول اسكت عن هذا، مالك ولهذا، مضى الحديث، يعني جاءنا الحديث على ما روي بلا كيف ولا حد، على ما جاء به الأثر وبما جاء به الكتاب، بلا كيف ولا حد. لا تقل بعلمه ينزل بعلمه أو نزوله علمه أو نزوله قدرته، لا تقل هذا، ولكن ينزل ربنا، خلاص ينزل ربنا. ولذلك الحكم يقول: نمرها صريحة كما أتت، نمرها صريحة يعني ننطقها ونقولها، وإحنا في دماغنا عارفين معنى النزول وعارفين معنى العروج وعارفين معنى الاستواء، لكن الكيفية ليست ككيفية البشر، ولا نستطيع أن يعني نصل إلى هذه الكيفية، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. 23 اللي هي قصة إسحاق مرهوي، لما واحد بيسأله بيقول له ينزل ويترك العرش، قال له: ألا يستطيع أن ينزل ويترك دون أن يترك العرش؟ فسكت، أفحم ليه؟ لأن الله يستطيع كل شيء. إثبات صفة اليدين، إثبات صفة اليدين، ومن صفاته سبحانه الواردة في كتابه العزيز الثابتة عن رسوله المصطفى الأمين أنه قال: بل يداه مبسوطتان. وقال سبحانه: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. كيف كيف اليدين، كيف نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت. اليدين يعني في يدين، معنى في نفسنا، بس كيف؟ له كذا ولا كذا، أنت لك يمين وله يسار ولك يسار، الله تعالى قالوا عنه أو قال النبي عنه: وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين. طيب هتتخيل أنت دي إزاي؟ ليس لك دخل. قل كما قال الإمام أحمد: اسكت، ما لك ولهذا، ما لك ولهذا. نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، من غير تحريف ولا تعطيل، وغير تكييف ولا تمثيل. من غير تحريف، يقول لك لا، ربنا له يدينين، انت كده بتشبهه بالبشر، انفي اليدين، ويبقى يدين في القرآن معناها القدرة، يبقى كده بيحرف وبيعطل. والآخر يقول: من غير تكييف ولا تمثيل، لا تقل كيف الله ولا تمثله بخلقه، فنحن ننزه الله سبحانه وتعالى عن أن نعطل صفاته أو أن نمثله بخلقه في هذه الصفات. 24 حديث أبي هريرة عندكم: التقى آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم، أنت أبونا خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته خيبتنا وأخرجتنا. فقال آدم أنت موسى كلمك الله تكليما وخط لك التوراة بيده وخط لك التوراة بيده. كل هذه تدل على أن لله يدا سبحانه وتعالى. صفة النفس أول رواية عندكم اللي هي 25 أبو هريرة حديث صح ولا لا؟ شيء معايا ولا نمتوا؟ ها؟ حديث مين؟ أيوة ده رقم كام؟ 25. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي إلى أن قال فإن ذكرني في نفسه ذكرته إيه؟ في نفسي. أذكر لكم يعني قصة النفس دي. في مرة من زمان يعني بكلم واحد من الناس كده بقول له ده ربنا نفسه، هي طلعت مني كده وبعدين رحت واقف خشيت ان كلمة نفسه دي تكون ايه. طب احنا بنقول علينا نفسي ونفسك، فخرجت مني مسرعة كده بقول له ده ربنا نفسه وبعدين وقفت حسيت ان الكلمة يعني استغفر الله تكون فيها حاجة، لغاية ما عرفت ايه ان ربنا سبحانه وتعالى لما كلم عيسى في القرآن كما في سورة المائدة تعلمون ما في نفسي، عيسى بيقول له ايه تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك ولا اعلم ما في نفسك. يبقى دي صفة من صفات الله النفس. لكن كيف النفس؟ اوعى تقول بقى النفس. طب النفس عندنا الروح، والنفس ساعات تطلق على البدن والروح واحيانا تطلق على الروح وحدها، ما لك دخل في هذا الكلام. قل ما قال الامام احمد بن حنبل لحنبل وهو يساله النزول بالعلم، يؤول النزول بالعلم، قال اسكت ما لك ولهذا، انت ايه دخلك بهذا الكلام؟ ينزل يبقى ينزل، نمرها صريحة كما اتت مع اعتقادنا لما له اقتضى من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. رحم الله الإمام الحكم، رحم الله الإمام الحكم، أتحفنا بهذه العقيدة الجميلة التي صاغها في أبيات شعرية كلها مما تضمنته الآيات والأحاديث. فصفة النفس ثابتة لله عز وجل لا يصلح فيها التأويل، كما قال الله عز وجل واصطنعتك لنفسي، وقال ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ذكرته في نفسي، وقال سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة اللي هي 26 حديث أبي هريرة لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فكتبه على نفسه فهو موضوع عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي. صفة الرؤية عندك في صفة الرؤية، والمقصود بالرؤية رؤية الناس لربهم يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يرد على المبتدعين الذين سيأتون في آخر الزمان الذين جاءوا بعده، يقول للناس هل تضرون في رؤية الشمس في صحوة النهار ليس دونها سحاب؟ يقولون لا. هل تضارون يعني في مشاكل من رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ يقولون لا. يقول فإنكم سترون ربكم لا تضرون في رؤيته، ما فيش أدنى مشكلة في رؤيته كما لا تضرون في رؤية الشمس ولا رؤية القمر. بعد هذا يصلح الكلام في الرؤية؟ في رؤية الخلق. ليه؟ لأن الكلمة، لأن الآية في القرآن قال لا تدركه الأبصار. طب الإدراك بمعنى الإحاطة، الإدراك بمعنى الإيه؟ الإحاطة. يعني الآن أنا أنظر من عيني من الباب الآن أرى فقوس أمامي، لكن هل نظري محيط بها؟ لم يستطع نظري الإحاطة بها وأنا جالس في مكاني هنا. كذلك الله عز وجل نراه لكن لا تحيط به الأبصار، لا تحيط به الأبصار ولا تدركه سبحانه وتعالى وهو يدرك الأبصار. صفة الرؤية. روى جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم سترون ربكم، حديث اللي ذكرناه الآن. قال الحافظ ابن حكم وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى بمحكم القرآن، وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إهام، رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحو لا سحاب دونها. كلام واضح جدا، وعقيدة أهل السنة رؤية حق ليس يمترونها، ليس فيها شك، كالشمس صحو لا سحاب دونها. وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجب أعداؤه، يعني أولياء الله هم الذين سيرونه فضيلة من عنده وتكرما له. وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات، أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. كل ما أتت به الآيات وقاله الرسول الحق فيه إيه؟ التسليم والقبول. نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضى من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. 28. روى صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا لم تروا، فيقولون ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النهار ويزحزح ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه. قال فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه، ثم تلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الله أكبر، اللهم ارزقنا الحسنى والزيادة. اجمع كل جمال تعجب به في الدنيا، جمال النساء، جمال الصناعات، اصنع كل، اجمع كل جمال تحار معه العقول، من الذي خلق هذا الجمال واستطاع ان يخلق يوسف واعطاه شطر الحسن؟ وما اعطينا في دنيانا الا القليل. اذا كان هو قادر على ابداع الجمال وخلقه، الا يكون هو اجمل ذلك كله؟ بلى. فاللهم انا نشتاق لرؤيتك، فلا تحرمنا رؤيتك ولذه النظر اليك. ولذلك هذا الرجل رحمه الله لما كان في مرض الموت يسأله ابنه ماذا تشتهي يا أبي؟ يقول أشتهي رؤية الله عز وجل، لأنه عايش فيها، أشتهي رؤية الله ودخول الجنة، كل ما يشتهي. نسأل الله عز وجل أن يعطينا ما نشتهي من الجنة وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. قال الإمام مالك عند رقم 29، قال مالك بن أنس رضي الله عنه الناس ينظرون إلى الله تعالى بأعينهم يوم القيامة. وقال أحمد بن حنبل من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، لأنه إيه؟ لأنه مكذب لله سبحانه وتعالى. طيب، لما كفروش أهل القبلة اللي هم بيقولوا الكلام ده؟ هذا الحكم العام. أما إذا كان متأولا فيعني، لكن إنكار شيء من الدين معروف أن صاحبه يكفر بإنكار. صفة الكلام، الكلام الله سبحانه وتعالى، الكلام كلام الله، كلام الله عز وجل صفة من صفاته. طب هل يمكن أن تحلف وتقول وكلام الله؟ نعم، تقول وكلام الله والقرآن والمصحف، لأنك حين تقول والمصحف ما بتحلفش بالورق والطبعة والتجليدة، أنت بتحلف بالمصحف يعني إيه؟ بكلام الله سبحانه وتعالى، ولذلك يقع به اليمين. فتقول وعزة الله كما قال الله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وما ورد عن السلف في استخدام هذه الألفاظ نستخدمه، خلينا دايما على القاعدة دي. فكلام الله صفة من صفاته، من صفاته القديمة ليست محدثة، فهو من صفته الكلام، ويتكلم بعد ذلك وقتما شاء، فيتكلم لموسى حين يخلقه، ويتكلم لمحمد حين يخلقه، يعني إذن يتكلم وقتما شاء، وما نزل في القرآن فهو كلامه سبحانه وتعالى. 31 يقول عدي بن حاتم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، ثم ينظر أيمن منه فلا ينظر إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أشأم منه شمال أقصى الشمال فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل. والدليل هنا في قوله: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. إذن الكلام صفة ثابتة لله، لا تعيبه ولا تنقصه، وهي صفة له قديمة. الثاني والثلاثون حديث جابر بن عبد الله قال: لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قال: بلى. قال: وما كلم الله أحدا كفاحا إلا من وراء حجاب، وما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب. في رواية تانية بيقول له أن ربنا كلم أبوك كفاحا، كفاحا يعني أراه وجهه بعد ما أبوه مات، عبد الله بن حرام اللي هو والد جابر، أراه الله وجهه وكلمه كفاحا وقال له: يا عبد الله، تمنى، اتمنى علي أعطك. فقال: يا ربي، أتمنى أن تعيدني فأقتل فيك مرة ثانية. فقال: يا عبد الله، إني كتبت عليهم، مش عليك، وهو من ضمن، بس انظر إلى لطيف لطيف الايه العبارة، إني كتبت عليهم، شايف تكريم ربنا للعبد، يكرمه لدرجة انه ما قالوش إني كتبت عليك ألا ترجع، قال لي: إني كتبت عليهم، كأنه بيتكلم عن ناس غيره، زي ايه في القرآن؟ عبس وتولى، حين ربنا بيكلمه هو، عبس وتولى أن جاءه العام، وبعدين التفت إليه وقال له إيه: وما يدريك، وما يدريك. العلماء بيقولوا إن عشان فيها عتاب وفيها ذكر الخطأ، فكأنه يتكلم عن شخص إيه بضمير الغائب، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك. فهنا بيقول له: إني كتبت عليهم أنهم إليها لا يرجعون. قال: خلاص يا رب. الطلب قال له: اسأل حاجة تانية. قال له: بلغ عنا من خلفنا. فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. بشرى بلغها للناس. جابر بيقول رأني رسول الله صلى الله عليه وسلم منكسرا حزينا، فأراد أنه يعني يفوقه شوية، فبيقول له يا جابر ما لك، ما لي أراك منكسرا؟ قال يا رسول الله هلك أبي، يعني مات وترك دينا وعيالا. فحب يفرحه، قال له ألا أبشرك بما قال أو بما كلم الله به أباك؟ إن الله كلم أباك كفاحا، يعني وجها لوجه، رأى وجه ربه. بس ده في بعد الممات، مفيش حد يشوف وجه ربنا في دنيانا، وده هيجي. فهل رأى النبي ربه في الإسراء ولا لا؟ ففرحوا بذلك، قال له إن الله كلم أباك، وما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا. أهي الرواية جاءت. قال يا عبد الله تمنى علي أعطيك. قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. قال إنه سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. قال فأبلغ من ورائي، فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. إذن يتكلم الله سبحانه وتعالى، ومن كلامه القرآن، القول في القرآن. عنوان القول عندكم القرآن كلام الله، أو القول في القرآن. ابن الحكم قال ايه في القرآن؟ قال والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل، كلامه القرآن كلام الله، بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى. بأنه كلامه المنزل على رسوله خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى. يحفظ بالقلب وباللسان. انتوا بتحفظوا القرآن ولا لا؟ يقول لك انا حافظ الآية دي عن ظهر قلب، يعني هي في قلبي حافظ. وباللسان بتقرأ باللسان. يحفظ بالقلب وباللسان يتلى، وباللسان يتلى كما يسمع بالأذان، يعني صفة كلام ربنا أنه يقرأ وينظر إليه في المصاحف ويتلى باللسان ويسمع بالأذان وينظر إليه بالأبصار، وبالأيادي خطه يسطر يكتب بالأيادي. فبيقول يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالأذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأيادي خطه يسطر. وكل ذي مخلوقة حقيقة، كل ذي مخلوقة سوى كلام بارئ الخليقة. كل ذي اللي هي الأبصار الأسماع الأيادي الأذان، كل هذه إيه؟ مخلوقة سوى كلام الله. اللي بيخرج بقى منك إيه؟ كلام الله، ليس بمخلوق. كل الأدوات اللي بتكتبه، اللي بتنظر إليه، اللي بتسمعه، اللي بيحفظه في قلب، اللي بينطقه بلسان، كل هذه مخلوقات لكنها تنطق وتسمع كلام الله غير المخلوق. وكل ذي مخلوقة، أي كل هذه الحواس مخلوقة حقيقة سوى كلام خالق البريئة أو بارئ الخليقة. وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة. جلت صفات ربنا الرحمن من وصف هذه الخلق والحدثان، يعني جل الله وجلت صفاته، أن توصف صفاته إنها لسه حادثة، صفاته أزلية قديمة، ومنها الكلام. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصف هذه الخلق والحدثان، فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري. فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو صوت الايه؟ قول الباري. الصوت والألحان، انت بصوتك ساعة ما تقرأ انت اعرف صوتك، تاني يقرأ اعرف صوته. دي كلها ايه؟ صوت القارئ. الالحان، واحد بيقرأ لحنه كويس ليزينوا القرآن بايه؟ باصواتكم، واحد قرأته حلوة، واحد قرأته على قده. فالصوت والالحان صوت القارئ، لكنما المتلو صوت البارئ قول البارئ، لكنما المتلو قول البارئ ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيلا. ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيلا، سبحانه وتعالى. ثاني ولا ثالث وثلاثون، وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استذكروا القرآن فهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقلها، أي من الإبل في عقلها. وده يعني بيثبت ما قاله ابن الحكم، عايز يقول لك إن القرآن إيه؟ بيستذكر ويقرأ ويتدارس ويكون في الصدر ويتفلت من الصدر، دي كلها من صفات كلام الله عز وجل. وهو مكتوب في المصاحف منظور بالأعين، قال الله تعالى والطور وكتاب مسطور في رق منشور. رابع وثلاثون، روى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. إذن ممكن أن تحمله في المصاحف وتسافر به، لكن ليس إلى أرض العدو. كل ده بيبين لك إن لله كلام هو من صفته، وكيفية التعامل مع هذه الصفة ليه؟ لأنها نزلت على رسولنا صلى الله عليه وسلم. خامس وثلاثون، وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه ما أحب أن يأتي علي يوم ولا ليلة حتى أنظر في كلام الله عز وجل، يعني القراءة في المصحف، كذا بالأبصار إليه ينظر وبالأيادي خطه يسطر. هذه نفس الكلام ابن حكمي حقيقة، يعني جاب الآيات دي كلها من كلام أو مما تضمنته الآيات والأحاديث وكلام السلف. سادس وثلاثون، قال عبد الله بن أبي مليكة كان عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه يأخذ المصحف فيضعه على وجهه فيقول كتاب ربي عز وجل، كلام ربي عز وجل، كتابه كلامه، كل هذه من صفاته سبحانه وتعالى. سابع وثلاثون، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في القرآن ليس بخالق ولا مخلوق. لا تستطيع أن تقول أن القرآن خالق الناس، وإنما تقول الله خالق كل شيء. فالقرآن لا تقول، لا تقول فيه خالق أو مخلوق، ولكن كلام الله. علي بن أبي طالب بيلزمنا هنا بإيه؟ بما ورد، بيلزمنا بما ورد. القرآن كلام الله، ليس لك أن تقول خالق ولا مخلوق، دعك من هذا، القرآن كلام الله. ثامن وثلاثون، قال عبد الله بن مسعود القرآن كلام الله منه بدأ أو بدأ وإليه يعود. وقال سفيان بن عيينة سمعت عمرو بن دينار يقول أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ يعني خرج منه وإليه، خرج منه وهو إليه، لأنه كلامه الخاص به سبحانه وتعالى يوم يرفعه من الصدور ومن أوراق المصاحف في الآخرة، فهذا معنى يعود إليه سبحانه وتعالى. أسألك سؤال، طبعا كلام عثمان هنا اللي بيقول ما أحب أن يأتي علي يوم ولا ليلة حتى أنظر في كلام الله عز وجل، يعني القراءة في المصحف، ده كلام يقال للي بيهجروا القرآن، يقول لك ما احبش يوم يمر عليا لما انظر في كلام ربنا. تخيل لو انت جاي في يوم عندك مصحف وبتفتح المصحف لقيت كل ورقه ابيض، هيحصل لك ايه ولا مش هيحصل حاجة؟ لا شك انك انت يعني لو جيت سألت يا جماعة فين كلام المصحف، فقال لك مصاحفنا فيها الكلام، وما الرفع من عندي ليه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى جزاني بأني لا أفتحه فرفعه. هو ده مثال تخيلي يعني. فكيف إذا رفع من صدرك؟ ليس في صدرك من كلام الله شيء، ليس في صدرك من كلام الله شيء، لا تردده في صدرك ولا تقرأ. دي وصية بقراءة القرآن يا إخوة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. وقال الترمذي، روى الترمذي من رواية خباب بن الأرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لن تتقربوا إلى الله بأفضل مما خرج منه، يعني القرآن. وروى الترمذي أيضا من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل فله عشر حسنات. ثاني وأربعون. وروى يعلى ابن مملك عن أم سلمة، لا مالك، عن أم سلمة رضي الله عنها أنها نعتت قراءات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا، يعني كلام الله أحرف. كل ده عشان يثبت أن كلام الله إيه؟ هي هذه الحروف التي ترونها. ثالث وأربعون. قال: يقيمون حروفه، يبقى إذن القرآن أحرف. رابع وأربعون. روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قال: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. إعرابه يعني أن تنطقه نطقا سليما، نطقا سليما أحب إلينا من حفظ بعض حروفه، يعني حافظ لكن النطق غير سليم، فالأحب أن تنطق نطقا سليما، وهذا أيضا يبين أنه أحرف. كل هذه من 45 46 47 48 49 50 تتكلم عن أن القرآن أحرف، ومن كفر بحرف كما قال ابن مبارك: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام من القرآن فقد كفر. يعني أحيانا بعض النحويين يقولوا إيه؟ اللام هذه زائدة، إن زادت نحويا لكنها ليست في كلام الله إيه؟ زائدة، ليست في كلام الله زائدة، لا يقال ذلك، يعني تعامل نحويا لكن لا يقال أن في كلام الله شيء زائد يمكن أن يستغنى عنه. لا تقل هكذا، لا تقل هكذا. فمن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر. وروى عبد الله بن أنيس، هي 51، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة، وأشار بيده إلى الشام أرض المحشر، عراه غرلا، يعني عادت إليهم القلفة التي نزعت في الختان، غرلا بهما، يعني على نظام واحد، مفيش واحد مختلف عن التاني، خلقة كاملة، مفيش واحد أعور واحد أعمى، كله نظام واحد بهما. قلت: ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء، يعني كلهم زي بعض، مفيش حد شايل أكل، شايل شرب، شايل شنطة، شايل ملابس، ليس معهم شيء. فيناديهم، وطبعا كلمة بهما دي من ايه؟ من الليل البهيم، يعني أسود صافي، كله زي بعض، أسود كله قطعة واحدة، فهم بهم، يعني كلهم على طريقة واحدة، ليس معهم شيء. فيناديهم ربنا سبحانه وتعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. يبقى إذن كلام الله صوت، هي بتثبت هنا أن كلام الله صوت، كلام الله صوت، وقد سمع موسى عليه الصلاة والسلام كلام الله صوتا. قال النبي صلى الله عليه وسلم 52: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء كجر السلسلة على الصفوان فيخرون سجدا. دي سماع الملائكة يسمعون الصوت كجر السلسلة على الحجر، تشبيه، ولكن هذا يسمعه أهل السماء وليس أهل الأرض. 53: قال صلى الله عليه وسلم أنه كلمه الذراع المسمومة. دي هتتكلم بقى عن صفات ايه؟ بعض المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، انه كلمه الذراع المسمومة، وانه سلم عليه الحجر، وسلمت عليه الشجرة، وكان حجر في مكة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. ثم الإيمان بالقضاء والقدر. عندكم؟ قال ابن حكم، الحافظ ابن حكم رحمه الله، في أركان الإيمان الستة: والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقنا بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر. ده الإيمان بالقضاء والقدر. والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقنا بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر. رقم 56 في الإيمان بالقدر: روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، مخصرة يعني عصا، فنكس بها وجعل ينكت بمخصرته، يعني يضرب في الأرض، ثم قال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: اعملوا فكل ميسر، يعني انت مش هيكتب لك الجنة الا بتيسيرك للعمل الى اهل الجنة، ولن يكتب لانسان النار الا اذا يسر للعمل بعمل اهل النار، فاعمل فالذي ستعمله هو الذي كتب. دي كلها اسمها الايه؟ اقدار، أقدار. فقال ثم: وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 57: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. ده كله إيه؟ أقدار، مقادير. وبعدين يكتب، يؤمر الملك لما يوصل بقى 120 يوم، يؤمر الملك بأن يكتب إيه؟ رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد، يعني هل هو في الجنة أو في النار. فكل هذا من المقادير، إن كل شيء خلقناه بقدر. لكن الله لا يظلم أحد، كتب أنك من أهل الجنة لأنه يعلم قبل خلقه أنك ستهدى إلى عمل أهل الجنة، وكتب لفلان النار لأنه علم أنه لن يسمع الكلام كلام الله ولن يلتزم بشرع الله. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه مسلم أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. ده عن الإيمان بالقدر. وبه ختمنا الفصل الأول. بقي الكلام عن الإسراء والمعراج. تعرفون أن الإسراء والمعراج هذه أيامه سيتكلمون فيه. الإسراء والمعراج لم يحدد له على التحقيق شهر، لم يعرف في أي أيام الشهور، لكنه ذكر أنه في رجب، لكن ليس على التحقيق. وليس للإسراء والمعراج شيء يحتفل به كما أو هو مناسبة للحكاية، لكن كلما مررنا على الآية في سورة الإسراء، قرأنا عن الإسراء وننقل دروس الإسراء ونكلم أولادنا عن الإسراء ومعنى الإسراء، وكذلك سورة النجم التي تكلمت عن المعراج، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، اختلف السلف بحسب اختلاف الأخبار، منهم من قال أن الإسراء كان بالروح والجسد، ومنهم من قال كان رؤية، لكن الجمهور على أنه كان بالروح والجسد، لأن الله تعالى قال هو الذي سبحانه الذي أسرى بعبده، وعبده يطلق على الروح والجسد. قال ابن حكم رحمه الله: وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام، أسرى به الله إليه في الظلم، وفارض الخمس عليه وحكم. وبعد 50 من الأعوام من عمر مضت من عمر سيد الأنام، أسرى به الله إليه في الظلم، وفارض الخمس عليه وحتم. 59 عندكم: روى قصة الإسراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر وأنس بن مالك ومالك بن صعصعة وجابر بن عبد الله وشداد بن أوس وغيرهم، كلها صحاح مقبولة مرضية عند أهل النقل، مخرجة في الصحاح. الإسراء كان بالبراق من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج كان على المعراج وهو العروج إلى السماء، كان على ما سمي بالمعراج، عرج به ربه سبحانه وتعالى وصعد إلى السماوات السبع وبعد السماوات السبع حتى وصل إلى سدرة المنتهى، وهي شجرة على باب الجنة آذانها أوراقها كآذان الفيلة، الورقة فيها قد ودن الفيل، سدرة نبق، شجر النبق، شوف هي عندنا قد ودننا، هناك قد آذان الفيلة. أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الإسراء والمعراج فهي مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل رأى ربه بعينيه، رأى ربه حقيقة بعينيه، ولا لم يره؟ العلماء اختلفوا في ذلك، فهناك من أثبت رؤية النبي لربه حقيقة كابن عباس و سائر أصحابه وغيرهم من التابعين، والذي نفى رؤية النبي ربه أم المؤمنين عائشة وابن مسعود، وأبو هريرة روى أنه رآه، وروى القول الثاني الذي يقول رآه بقلبه. والراجح في هذا أبو ذر، طبعا رواية أبي ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، أو قال رأيت نورا، والنور هو حجاب الله عز وجل، حجابه النور، إذا لم يرى إلا نورا. وإن ثبتت الرؤية كما في حديث أبي هريرة قال رآه بقلبه، رآه بقلبه، وهذا هو الراجح. لكن بالعينين لم يره، بالعينين لم يره، وهذا هو الراجح. وشواهد الحال، يعني شواهد الحال دي مسألة ايه دايما انا اقولها، شواهد الحال ان الذي يرى رحلة مثل هذه لا يسعه الا ان يحكي كيف رأى ربه، او على الاقل كان حدث نساؤه عن هذه الرحلة وكيف رأى ربه. لكن أم المؤمنين عائشة تقول من حدثكم أن الرسول رأى ربه ليلة المعراج فقد افترى أو أعظم على الله الفرية، يعني معناها بتنفي نفي قاطع، يعني أما حدث النبي واحدة من نسائه يعني تلذذه برؤية ربه، لأن ده حدث جديد بالنسبة له. لكن الراجح في ذلك أنه لم يره، وإن رآه رآه بقلبه. الاختلاف جاي من تفسير قوله سبحانه وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى، فمن المفسرين أنه جبريل، أنه رأى جبريل مرة أخرى، وأنه رأى الله عز وجل. قال الإمام أحمد، طبعا الإمام أحمد ممن يقول أنه رآه إيه؟ بعينين، وهو من الفريق الذي يقول رآه بعينين. لكن كما قلنا هي مسألة خلافية لا تضرنا في شيء، لا تضرنا ولا تضر عقيدتنا في شيء، لكن الثابت أن الله لم يره أحد في الدنيا. حتى موسى لما طلب من الله أن يراه وهو يعرف أن الرؤية ممكنة، فلذلك قال رب أرني أنظر إليه، قال لن تراني، لن تراني. فالرجع أن الله يعني جعل هذه الرؤية لجميع الخلائق بما فيهم الأنبياء، الخلائق المؤمنة تراه يوم القيامة في الجنة. وهذه الزيادة التي خص بها الله بها عباده، فقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ثم بعد ذلك الشفاعة، الشفاعة جاءت في حديث أبي هريرة، عندكم رقم كم؟ رقم كم؟ خمسة؟ ها؟ الشفاعة رقم كم؟ ها؟ طب هات رقم 65. ها؟ مرقم ها مش كنتوا ماشيين معانا في الأرقام؟ ها؟ ورين النسخة اللي معاها دي مش فيها الأرقام؟ مش صورتوا من دي ولا صورتوا من غيرها؟ آه عشان كده دي اللي فيها الأرقام. طيب الشفاعة وصلت لها ولا لسه؟ آه في الشفاعة حديث أبي هريرة لقيته لكل نبي دعوة يدعو بها فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. شفاعة للأمة. طيب يبين أن الرسول يشفع للأمة أمته وله شفاعة للأمم كلها اللي هي بيسموها الشفاعة الايه؟ العظمى. قال عنها الحافظ الحكمي: كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. الشفاعة من بعد إذنه، لكن القبوريين يقول لك ايه؟ مهما يقع في الأخطاء يقول لك شفعنا محمد. هو لن يشفع للناس إلا بإذن الله عز وجل، بل من المؤمنين من سيأتي ليشرب من الحوض فيطرد، فالرسول يقول هؤلاء أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، فيقول سحقا سحقا لمن بدل بعد. هنا الشفاعة لم تنفعهم بعد ما طردوا من الحوض، لم تنفعهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فالشفاعة تكون بإذن الله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالقبوري عابد القبر إذا لم يرضى الله عنه فلن تنفعه شفاعة الشافعين ولا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما. دي الشفاعة العظمى اللي هي بيشفع بإيه؟ فإن ربنا يقضي بين العباد ويصرف عنهم طول الوقوف من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. شوف أنواع الشفاعة هي. كما قال ابن حكم يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف. يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف. دي أول شفاعة، فصل القضاء بين أهل الموقف يعني للأمم جميعا. اثنين بقى الشفاعة الثانية: وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح. وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح. الشفاعة الثانية اللي هي ايه؟ يقول آتي باب الجنة، يطرق باب الجنة فيقول خادم الجنة من؟ فأقول أنا محمد. يقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيدخل ويدخل المؤمنون أهل الفلاح من أمته. وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح. هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران. يبقى شفاعتين خاصين بالنبي صلى الله عليه وسلم، ايه هما؟ الشفاعة العظمى وفتح باب الجنة لأهل الفلاح. وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان. الشفاعة الثالثة لمين بقى؟ وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي اللي هم دخلوا النار بذنوبهم، أن يخرجوا منها أي من النار إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان. وبعده بعد الشفاعة دي بقى لأمته، وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد صالح وكل عبد ذي صلاح ووالي. وبعده بعد النبي بقى ما يشفع شفاعته الخاصة اللي هي الشفاعة العظمى لأهل الموقف، الشفاعة الثانية اللي هي يشفع في استفتاح باب الجنة، الشفاعة الثالثة يشفع في الأقوام اللي أوبقتهم ذنوبهم، وبعد كده بقى يشفع كل مرسل وكل رجل صالح وولي لله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للشفاعة. قال أبو هريرة: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت أن لا يسألني هذا السؤال أحدا غيرك يا أبو هريرة. ليه؟ من حرص أبي هريرة على العلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. عايزين نفهم يعني قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، لأن أهل الإرجاء قالوا خلاص كلنا قلنا لا إله إلا الله كله على الجنة. في حديث يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة جاء رجل والنبي يطوف حول الكعبة ليغتال النبي، رجل من الكفار كان اسمه فضالة، جاء ليغتال النبي. أنا بقول القصة دي عشان إيه؟ زي ما أنتوا عارفين بقولها عشان إيه؟ عشان نبين إيه معنى لا إله إلا الله خالصا من قلب. هذا الرجل لم يعلم أحد بخبره إلا الله عز وجل، فأوحى إلى النبي أن هذا الرجل يريد اغتيال النبي. فقال له النبي: أفضالة؟ قال: نعم. فسأله النبي سؤالا مباغتا: فيما كنت تفكر؟ بتدبر إيه؟ السؤال مربك. فقال: لا شيء، كنت أذكر الله. فضحك النبي من ارتباكه ساخرا من كذبه، وقال له: ألم تكن تفكر أن تفعل كذا وكذا؟ فهنا عرف أن هذا الأمر لم يكن يعرفه إلا الله عز وجل وهو يحدث به نفسه، فتأكد أن هذا الشخص رسول الله، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. إذا جاي على الكفر جاي يقتل نبي، وهو أصلا كان عاشق وبتاع نساء، فلما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله آمن، خرج من الحرم، يدوب خرج من الحرم قابلته امرأة عشيقة من عشيقات، وقالت له: تعالى نتحدث. قال: لا. ورفض وأخذ ينشد يقول: قالت هلم إلى الحديث فقلت: لا، يأبى عليك الله والإسلام. فين الإسلام اللي تعلمه؟ ها؟ هي لا إله إلا الله بس كانت طالعة خالصا من قلبي. الرسول بيشرح كلمة خالصا من قلبي دي في حديث أخرى يقول: أن تحجزه عن محارم الله. لا إله إلا الله، أهو الرجل ده حجزته عن محارم الله، فبدأ يقول لها قالت هلم إلى الحديث فقلت: لا، يأبى عليك الله والإسلام. ده الإسلام عندنا كل يوم محاضرة، وكل يوم أسبوع ثقافي، وقناة، وخطبة جمعة، وبرضو الناس منفلتة. إنما ده قال لا إله إلا الله فعلا خالصا من قلبه. فحجزته عن محارم الله. يعني لا إله إلا الله ما يصلحش معها النجاسة، ما يصلحش معها الخسة والخساسة والدياثة، ولا يصلح معها معاكسة النساء والبنات والجلوس معهن والاختلاط وما يحدث في الأفراح، كل ده ما يصلحش مع لا إله إلا الله. قالت هلم إلى الحديث، فقلت لا، يأبى عليك الله والإسلام لو ما رأيت محمدا مع صحبه بالفتح يوم تكسر الأصنام لرأيت دين الله أضحى باديا والشرك يعلو وجهه الإظلام. أدي الناس اللي فعلا عارفة معنى لا إله إلا الله، يعني لو ما تعبدنا الله إلا بها لكفت أن تحجزنا عن محارم الله، لكن أنزل الله شرائع يرغب في الجنة ويخوف من النار ويغرين بما في الجنة من حور عين وأكل ومتاع وشرب، ويحذر من النار وما فيها من عذاب وألم، ومع هذا يقع الناس في مخالفة لا إله إلا الله، بل يقعون في الشرك، يقعون في الشرك. فالشفاعة لا تصلح إلا لمن أذن له الله من الشفعاء، والمشفوع لهم لابد أن يكون مرضيا عنهم، لا يكونون أصحاب بدع، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. بعد ذلك الإيمان بالحوض، قال ابن الحكم رحمه الله: وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه، وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه. الحوض هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله تكرمة له. جاء في ألفاظ في الحديث: نؤمن بأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا تريده أمته كما صح عنه، وأنه كما بين عدن إلى البلقاء. عدن دي فين؟ في اليمن، والبلقاء في الشام. تاخد جايزة البلقاء في الشام، وكان أميرا عليها يوم من الأيام، البلقاء وبعلبك ودمشق، كان أميرا عليها معاوية في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم أعطاه إمارة الشام كلها، وكان ساعتها عمرو بن العاص على فلسطين والأردن، فقال له سيب فلسطين والأردن وروح افتح مصر وخلي معاوية يحكم الشام كلها بما فيها فلسطين والأردن وغيره. خلى معاوية على الشام كلها، وأرسل عمرو بن العاص قال له روح افتح مصر، كان سنة 20، ففتحها وظل حاكما عليها إلى سنة 23 يوم مات عمر، فتولى عثمان وأبقاه حاكما عليها 4 سنوات في خلافة عثمان رضي الله عنه. فالحوض قال النبي مرة من عدن إلى عمان البلقاء في الشام، ولا عمان اللي في الشام عمان، إنما عمان دي فين؟ في الخليل، إلى عمان البلقاء. وروي في رواية أنه من مكة إلى بيت المقدس، وروي بألفاظ أخرى من عدن إلى أيلة. أيلة دي برضه في الشام، اللي هي إيلات على البحر الأحمر بيننا وبين إسرائيل. العلماء بيقولوا ده مش اضطراب في الروايات، علماء الحديث بيقولوا هذا ليس اضطرابا في الروايات، إنما هو كان النبي يكلم كل مجموعة بما تعرف من مسافات، فيكلم أهل اليمن يقول لهم من عدن إلى البلقاء في الشام، ويكلم غيرهم، يعني يبين اتساع المسافات، لأن المسافة طبعا بين مكة إلى بيت المقدس غير من عدن إلى إيلات، غير من عدن إلى البلقاء، مسافات مختلفة. فكثرت هذه المسافات يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه واسع المسافات. إيه المسافات دي؟ قال: ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأكوابه عدد نجوم السماء كثرة. رواه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي بن كعب وأبو ثور وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو أمامة البهلي ويزيد ابن الأسلمي، والحديث الصحيح. وكما ذكرنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزادن رجال، سيطرد رجال. يزادن لي يعني يطرد، وردت في القرآن فين؟ ها؟ امرأتان تزودان، تمام، تزودان يعني تطرد الغنم عشان ما تشربش وتخالط الرجال. ولا يزادن أقوام أو رجال في الرواية، ولا يزادن رجال عن حوضي فأقول هؤلاء أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. بعد ذلك الإيمان بعذاب القبر، والإيمان بعذاب القبر حق واجب وفرض لازم. في الحديث الذي رواه أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عنه علي بن أبي طالب وأبو أيوب وزيد بن ثابت وأنس وأبو هريرة وأبو بكر، كل دي أحاديث وردت في عذاب القبر. طيب، هل ورد عذاب القبر في القرآن؟ ها؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. طيب غيره؟ ها؟ وأخذناه بالعذاب، العذاب الأدنى مقصود بالدنيا والأكبر الآخرة. ها؟ لا، الآية في سورة الأعراف: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهول. النهاردة بعد الموت هتشوف ده عذاب القبر. ها؟ نعم؟ ليه؟ أنا أزل عرف؟ لا، نعم نعم. طيب خلاص. ها؟ خد جايزة بس تتأكد من التفسير. وكذا الإيمان بمسائل القبر من منكر ونكير وسؤال القبر، كل هذا ورد وصحت به الأحاديث الصحة. أما الإيمان بالجنة والنار، فنؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان لا يفنيان أبدا، خلقتا للبقاء لا للفناء، وقد صح في ذلك أحاديث كثيرة. قال ابن الحكم: والنار والجنات حق وهما موجودتان لا فناء لهما، والنار والجنات حق وهما موجودتان لا فناء لهما. الدليل طبعا على أنها موجودة أن ربنا قال أعدت، أعد الله لهم عذابا شديدا، ده عن النار. والجنة قال أعدت للمتقين، ومعنى أنها أعدت إذن هي موجودة ولا فناء لهما. وقد أفاض البيهقي رحمه الله في ذكر الأدلة وبيان مذهب جمهور أهل العلم أنه، بل نقل ابن حزم الاتفاق على أن الجنة باقية والنار باقية، وعندكم الحديث ليشيد ذلك من ها؟ أيوة، خلود فلا موت، ده خلود معناه أن الجنة خالدة والنار كذلك، وسيأتي الكلام أيضا عن ذبح الموت. أما الإيمان بالميزان وأن الميزان له كفتان حقيقيتان كفة يوضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات، والله تعالى قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أما أركان الإيمان وزيادته ونقصانه، قال ابن حكم: إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالدلات، وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل. وإيماننا فيه على تفاضل، يعني أنت تفضل هذا بإيمان وهذا يفضلك بإيمان، لأن الإيمان يزيد وينقص. إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات، ينقص بفعل الزلات والمعاصي. قال الله عز وجل: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وروى أبو هريرة هذا النص عندكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون، وفي رواية بضع وستون شعبة، والحياة شعبة من الإيمان. ولمسلم: فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أفضل شعب الإيمان لا إله إلا الله. في الحديث اللي في الصحيحين، حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. في هذا الحديث يستدل أهل العلم على أن بر الوالدين أفضل من الجهاد. في حديث آخر أيضا في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله ابن مسعود: أي العمل أفضل؟ فقال: الصلاة لوقتها. كيف نجمع بين الحديثين؟ أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة. أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله. أيوة، عمل القلب جائزة، عمل القلب وعمل الإيه؟ وعمل الظاهر. يعني أفضل الأعمال الظاهرة الصلاة، وأفضل الأعمال الباطنة إيمان القلب. فالإيمان يزيد وينقص. وهناك استثناء في الإيمان، فإذا سئل الرجل: أمؤمن أنت؟ قال: إن شاء الله. وهذا لا يشكك، يعني ليس مقصودا به شك في الإيمان، شك ليس مقصود به شك في الإيمان، إنما هو أن يكل الإنسان أمره كله لله. وروى ذلك عن عبد الله بن مسعود، أو روي ذلك عن عبد الله بن مسعود وابن وعلقمة بن قيس والأسود بن يزيد وأبي وائل شقيق بن سلمة ومسروق بن الأجدع، يعني كل هذا روي أنه يستثنى في الإيمان، لا حرج أن تقول إن شاء الله. وهذا استثناء على يقين، يشبه في قول الله إيه؟ الذين يظنون أنهم إيه؟ ملاقوا ربهم. هل نحن نظن بمعنى الشك؟ إنما الظن هنا لأننا مهما آمنا فإيماننا له نسب لا يصل إلى 100%، لأن 100% دي من البشر تقن للأنبياء، و100% على الإطلاق فالله اسمه المؤمن، فليس إيماننا كإيمان الله، وليس إيماننا كإيمان الرسل. فطالما أن فيه نسبة تقل فالباقي يسمى شك، فعشان كده سماها في الغالب يظنون، وهي بمعنى إيه؟ بمعنى اليقين. وقد قال الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. فهل في هذا شك؟ ليس فيه شك، فلا مانع أن تقول: أنا مؤمن إن شاء الله. والإيمان هو الإسلام وزيادة، يعني عمل القلب ويشمل عمل الجوارح. قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا ولكن قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إذن الإيمان زائد عن ما قالوا، زائد عما قالوا. إيه زيادة؟ عمل القلب. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت كما ترون. وروى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس، وترك منهم رجلا هو أعجبهم إلي، يعني إيمانا، أعجبهم إلي إيمانا. فقمت فقلت: ما لك يا رسول الله عن فلان؟ إني لا أراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبهم الله في النار. يعني هو نوع من التأليف، مش معنى حرمانك أن أنت يعني ده ضعف إيمان، إنما قد يكون قوة إيمان كما أعطى الله أو كما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم وترك الأنصار. قال الزهري: فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل الصالح. الكلمة اللي هي إيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأحيانا يا إخوة تأتي كلمة الإسلام بمعنى الدين كله. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلمون هنا يقصد بها إيه؟ الإيمان الظاهر والباطن. فإذا اجتمعت كلمة الإسلام والإيمان قصد بالإسلام الظاهر وبالإيمان الباطن. وإذا نطقت كل كلمة في مكان أو في مناسبة وحدها يقصد بها الدين كله، يقصد بها الدين كله. خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وقتله الدجال. ونؤمن بأن الدجال خارج في هذه الأمة لا محالة، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه، وأن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في المنارة أو على المنارة البيضاء. المنارة اللي هي إيه؟ المدنة. عيسى بن مريم يوم ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق، فيأتيه وقد حصر المسلمون أو حصر المسلمون على عقبة أفيق، وهذه العقبة أو كلمة أفيق قرية من حوران عند الأردن، وهذه العقبة مكان يعني بيكون المسلمون واقفين فيه حين ينزل عيسى بن مريم ويقتل الدجال. ينزل عيسى على المنارة البيضاء ويقتل الدجال بباب لد. الله أعلم هل باب لد هذا الذي يقال عنه مطار لد الآن ولا لا، لكن عموما مطار لد له في الشام، وباب لد في الشام الذي يقتل عنده الدجال. ويري عيسى عليه الصلاة والسلام دم الدجال في حربته، والدجال بشر جعله الله فتنة للناس، يخرج ويعطيه الله آيات فتنة للناس، يقول لهم: أنا ربكم، ومعه جنة ونار، والذي يدخل في جنته هي نار الله، والذي يدخل في ناره هي جنة الله، ويدعوهم ويقول لهم: أنا ربكم، قال النبي: ألا إن ربكم ليس بأعور والدجال أعور. طب كلمة هنا الرسول صلى الله عليه وسلم ألا إن ربكم ليس بأعور دلت على العينين ولا لا؟ ولو ما فيش عينين أصلا هيدفع عنه العور ليه؟ قال فيهرب الدجال فيقتله عند باب لد، يقتله عند باب لد. أما الإيمان بملك الموت وفق موسى عين ملك الموت، نؤمن بأن ملك الموت أرسل إلى موسى عليه السلام فصكه، صكه يعني أعطاه كف ففقأ عينه، كما صح ذلك عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، لا ينكره إلا ضال مبتدع راد على الله ورسوله كلامه. قال ابن خزيمة: أنكر بعض المبتدع هذا الحديث وقال: إن كان موسى عرفه، يعني لو كان موسى عرفه فعلا إن ده ملك الموت وضربه، يبقى مستخف برسول الله إليه، وإن كان لم يعرفه فلما لم يقتص منه ملك الموت؟ ده الناس بتحط شبهة بتكفر الحديث. والجواب إن الله لم يبعث ملك الموت لموسى وهو يريد قبض روحه حينئذ، وإنما بعثه إليه اختيارا، وإنما لطم موسى ملك الموت لأنه رآه آدميا دخل داره بغير إذنه ولم يعلم أنه ملك الموت، دخل داره بغير علمه وبغير إذنه آدمي ولم يعلم أنه ملك الموت. وإلا لو كان الله أرسل ملك الموت لموسى فليس من الاحترام أن يضرب رسول الله، فلم يكن يعلم أنه ملك الموت. وقد ورد في رواية لأحمد: كان ملك الموت يأتي الناس عيانا فأتى موسى فلطمه. موسى قال الألباني: سنده صحيح، وانظر صحيح الجامع رقم واحد جزء واحد صفحة أو حديث 309. ثالث وسبعون: ذبح الموت يوم القيامة. ونؤمن بأن الموت يأتي به أو يؤتى به يوم القيامة فيذبح، كما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. يذبح الموت ويقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. الحسرة لما يسمع أهل النار أن أنتم فيها خالدون خلود بلا موت فيتحسرون. والآن نتحدث عن فضائل المصطفى صلى الله عليه وسلم وخصائصه. قال ابن حكم: نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي. من الذبيح؟ إسماعيل عليه الصلاة والسلام. نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي، أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى. ونعتقد أن محمدا المصطفى خير الخلائق وأفضلهم وأكرمهم. الكلام ده عندكم؟ عندكم؟ وأكرمهم على الله عز وجل وأعلهم درجة وأقربهم إلى الله وسيلة، بعثه الله رحمة للعالمين وخصه بالشفاعة في الخلق أجمعين كما سبق. روى جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. يعني في أي مكان تدرك الصلاة صلي، فالأرض طهور وترابها تتيمم منه، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وأيضا حديث أنس اللي هو فتح باب الجنة كما ذكرناه، وقال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، ولا فخر، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. رواه مسلم وأبو داود. أما الخلفاء الراشدون والمفاضلة بينهم، نعتقد أن خير هذه الأمة وأفضلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه الأخص أبو بكر، وأخوه في الإسلام ورفيقه في الهجرة والغار أبو بكر الصديق، وزيره في حياته وخليفته بعد وفاته عبد الله ابن عثمان عتيق ابن أبي قحافة، وبعده الخليفة الصديق. بعد النبي ما مات كان مين بعده؟ وبعده الخليفة الصديق، نعم نقيب الأمة الصديق. وبعده الخليفة الشفيق، نعم نقيب الأمة الصديق، ذاك رفيق المصطفى في الغار، شيخ المهاجرين والأنصار، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى. مقصود به ايه؟ حرب ايه؟ حرب الردة. ده بالنسبة للصديق. ثم بعده الفاروق أبو حفص عم عمر بن الخطاب الذي عز الله بالإسلام وأظهر الدين، ثانيه في الفضل بلا ارتياب، الصادع الناطق بالصواب، أعني به الشهم أبا حفص عمر، من ظاهر الدين القويم وناصر. من ظاهر يعني ساند ونصر. من ظاهر الدين القويم ونصر، الصارم المنكي على الكفار، وموسع الفتوح في الأنصار. هذا بالنسبة لعمر. الثالث ثم بعده ذو النورين أبو عبد الله عثمان بن عفان الذي جمع القرآن وأظهر العدل والإحسان. ثالثهم عثمان ذو النورين، ذو الحلم والحياء بغير مين، أي بغير شك، ذو الحلم والحياء، كان تصدق كان الملائكة تستحي من حياته. بحر العلوم جامع القرآن، ومنه منه استاحت ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان. بايع عنه ليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أيوة، لأنه حبس في مكة، هو ما حبسش، تأخر يعني فيه، وظن الناس أنه مات، وبايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وختنه يعني نسيبه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهؤلاء الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. الختن، الختن اللي هو ايه؟ اللي متجوز بنتك، اللي متجوز بنتك يبقى صهرك، واللي انت متجوز لا العكس. علي ختن النبي، ختن النبي يعني متجوز بنته، فالختن اللي متجوز بنتك، لكن اللي انت متجوز بنته صهرك، والاثنين بمعنى واحد. بس انت لما تقول فلان ختني حددت يعني واخد بنتي، ولما تقول صهري يعني انا اللي واخد بنته، فالاثنين ايه فيهم فرق. هؤلاء الرابع طبعا علي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، والرابع ابن عمي خير الرسل، أعني الإمام الحق ذا القدر العالي، مبيد كل خارجي مارق، وكل خب رافضي فاسق، فكان عليه شديدا على الروافض وعلى الخوارج. فهؤلاء العشرة الكرام البررة الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، فنشهد لهم بها كما شهد لهم بها اتباعا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمره. وعبد الله بن سلام أيضا شهد له النبي بالجنة، وشهد لثابت بن قيس بن شماس، وشهد لبلال بن رباح، ولجماعة من النساء، ولجماعة من أصحابه، يعني كثيرون شهد لهم بالجنة غير العشرة المبشرين. وبشر خديجة ببيت في القصب في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. عنوان يقول: الشهادة بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشهد بالجنة لكل من شهد الرسول صلى الله عليه وسلم له. ثم بعد ذلك فصل في الاتباع. عندك فيه حديث روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته: نحمد الله ونثني عليه بما هو أهل، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، إلى أن قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وكان إذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه، يعني خدوده، وعلى صوت، واشتد غضبه كأنه نذير جيش، يقول: صبحكم ومساكم. طبعا الحديث أوله: وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. وفي حديث زيد بن أرقم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي، أي جبريل، أي ملك الموت، فأجيبه، وأنا تارك فيكم الثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن تركه وأخطأه كان على الضلالة، وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. يعني هؤلاء ممن أوصانا الله بهم أهل بيته، ونحن نحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول أكثر مما يحبهم الروافض، فوالله لو أن أهل البيت يحبون الروافض فعلا، لو أن الروافض فعلا يحبون أهل البيت لأحبوا الصحابة أجمعين، لأن أهل البيت مدحوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث العباض بن سارية وهو عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل هذه يا إخوة أحاديث جاءت في الاستمساك بالكتاب والسنة. أحاديث عندكم كثيرة عن الاستمساك بالكتاب والسنة. آخرها قول نبينا صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وأيضا قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. وفي رواية قيل: فمن الناجية؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ده بيبين الاتباع، كل ده في الاتباع، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا رواه جماعة من الأئمة، قال صاحب هذه العقيدة عبد الغني المقدسي رحمه الله: واعلم رحمك الله أن الإسلام أتي من طوائف ثلاث. الطائفة الأولى ردت أحاديث الصفات وكذبوا رواتها، فهؤلاء أشد ضررا على الإسلام وأهله. ردوا أحاديث الصفات وكذبوا رواتها كالجهمين. وطائفة أخرى قالوا أن الأحاديث صحيحة ثم تأولوا الأحاديث، وهؤلاء المعتزلة. والطائفة الثالثة جانبوا القولين وأخذوا بزعمهم ينزهون وهم يكذبون، فأداهم ذلك إلى القولين السابقين. هؤلاء جانبوا القولين الأولين، يعني نفوا الصفات وتأولوا الأحاديث، ومنهم أو أشهرهم الجهمية أيضا تأولوا يعني نفوا الصفات عن الله عز وجل فجعلوه كالعدم. وهؤلاء جميعا منهم أيضا الروافض، منهم الروافض. هؤلاء الطوائف الثلاث الجهمية والمعتزلة وأشباههم والروافض، هؤلاء الأشد خطرا على الإسلام وأهله، الذين ينفون الصفات عن الله سبحانه وتعالى، أو الذين يتأولونها، أو الذين نفوا ذلك كله كالروافض. كل هؤلاء خطرهم شديد على أهل الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا كما قال ابن مسعود إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ورفقة النبي محمد في أعلى جنة الخلد. اللهم ارزقنا إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ورفقة النبي محمد في أعلى جنة الخلد. اللهم ارزقنا إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ورفقة النبي محمد في أعلى جنة الخلد. ونسألك يا ربنا أن ترزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقول السديد، وأن تصلح نياتنا، إنك على ما تشاء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.